بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذا هو المجلس 39 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 26 من شهر محرم لعام 1443 للهجرة، الموافق للرابع من شهر سبتمبر لعام 2021 للميلاد. ومعنا باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو نوم. النهي عن استقبال القبلة بغائط أو نوم. قال المؤلف حفظه الله: روى البخاري ومسلم عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله. عن أبي أيوب وهو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي النجاري من بني النجار، غلبت عليه كنيته أبو أيوب، ما يقال خالد بن زيد، غلبت عليه كنيته. شهد بدراً والمشاهد كلها، وهو أحد 70 الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة الثانية، وعليه نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، حين قدم المدينة نزل عليه شهراً، حتى بنى صلى الله عليه وسلم مسجده وبيوته. هذا شرف عظيم جدا ناله أبو أيوب وامرأته أم أيوب رضي الله عنها. وأبو أيوب يقول: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، نزل في السفل وأنا وأم أيوب في العلو. قال: فقلت له: بأبي أنت وأمي، إني أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي، فكن أنت في العلو وننزل نحن فنكون في أسفل. فقال: يا أبا أيوب، إنه أرفق بنا، ومن يغشانا أن نكون في أسفل البيت صلى الله عليه وسلم. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفله وكنا فوقه في المسكن، فلقد انكسر حب لنا، والإناء الكبير فيه ماء، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها ننشف بها الماء، تخوفا أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء رضي الله عنه. وفي رواية: لما قدم علينا نزل في دارنا، وذكر قال إن سلم السفل أهون علينا على من يغشانا. فقالت أم أيوب حين أمسينا: يا أبا أيوب، ننام ورسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منا، فلم ننم حتى أصبحنا. فنزلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الذي قالت أم أيوب رضي الله عنه. روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 150 حديثا، شهد مع علي رضي الله عنه حروبه كلها، ثم سكن دمشق، ولم يزل يغزو الروم حتى قبض في غزوة غزاها يزيد بن معاوية في خلافة معاوية بالقسطنطينية 50، وقال أبو زرعة 55 رضي الله عن أبي أيوب. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط. هل المراد به الحقيقة وهو الموضع المنخفض من الأرض؟ فيكون هذا دليلاً لمن خص النهي بالفضاء دون البنيان. إذا استعملنا الغائط في معناه الحقيقي المكان المنخفض من الأرض، فهذا يكون المراد قضاء الحاجة في الصحراء في الفضاء. أم المراد ما هو أعم من ذلك كالأمكنة المبنية كالكنيف والمرحاض كما فهمه أبو أيوب فهم العموم كما سترون. الأظهر الأول أن المراد بالغائط المعنى الحقيقي المكان المنخفض، فيكون الكلام على الصحراء. المراد الأظهر الأول بدليل حديث ابن عمر الآتي وحديث جابر وسنذكره إن شاء الله، ففيهما الرخصة إذا كان الأمر في البنيان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: في حجة من استثنى البنيان من حججهم قال أنه تمسك بحقيقة الغائط، لأنه المكان المطمئن من الأرض في الفضاء، وهذه حقيقته اللغوية، وإن كان قد صار يطلق على كل مكان أعد لذلك مجازا، فيختص النهي به، أي بالمعنى الحقيقي هذا المكان المنخفض من الأرض، فيختص النهي به إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة. وهذا الجواب للإسماعيلي رحمه الله وهو أقواها، هكذا يقول الحافظ ابن حجر. هذا من حجة من استثنى البنيان وجعل التحريم والنهي خاصا بالفضاء. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. القبلة أي جهة الكعبة، لا تستقبلوا جهة الكعبة احتراما لها. والفقهاء يقولون جهة، ما يقولون لا تستقبلوا الكعبة فقط، الجهة. كما أننا في الصلاة لا نستقبل عين الكعبة، إنما نستقبل الجهة، أوسع بكثير جدا. يعني من كان في الشمال مثلا في المدينة فيتجه إلى جهة الجنوب، فهذه الجهة كلها قبلة، وهو ممنوع من استقبال هذه الجهة في عند قضاء الحاجة، وممنوع من استدبارها كذلك. فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط متعلق بالفعل قبله، أي فلا تستقبلوا، يعني الجار والمجرور متعلق بالفعل قبله، فلا تستقبلوا، وقيل متعلق بحال محذوف من الضمير في لا تستقبلوا، أي لا تستقبلوا القبلة حال كونكم مقترنين ببول ولا غائط. ليس المراد لا تستقبلوا القبلة ببول، لا ترموا البول في جهة القبلة، لا تستقبلوا القبلة حال كونكم أنتم مقترنين ببول أو غائط، أي حال قضائكم الحاجة. ويدل على هذا المعنى معنى الحالية ما روى مسلم من حديث أبي هريرة: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. إذا جلس أحدكم على حاجته. والمراد بالغائط هنا ببول ولا غائط، الغائط هنا المراد به المعنى المجازي، وهو الخارج المعروف من الإنسان، وهو النجو. هنا معنى مجازي في الغائط، تسمية الشيء باسم محله، هكذا يقول هذا مجاز. وهنا سؤال مهم: هل يختص النهي بهما بالبول والغائط، أم يشمل كل خارج نجس كدم الحيض ودم الفصد والحجامة والقيء، كل هذه نجسات وما احكي فيها الاتفاق، دم الإنسان والقيء ودم الحيض، هل النهي يشمل هذه الأشياء؟ فإذا أراد الإنسان أن يخرجها لا يجلس مستقبل القبلة ولا مستدبرها؟ وهل علة النهي إكرام، وهل علة النهي إكرام الكعبة عن مواجهتها بالنجاسة، أم إكرام الكعبة عن مواجهتها بكشف العورة؟ لو كانت العلة إكرامها عن كشف العورة، فهل يضطرد ذلك في كل كشف كحال الجماع والاغتسال لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها عند اغتساله؟ قال ابن رسلان رحمه الله في شرح أبي داود: ظاهره اختصاص النهي بخروج الخارج من القبل أو الدبر، لأن التقدير لا تستقبل القبلة في حال خروج الغائط والبول، فيكون مثار النهي إكرام الكعبة عن المواجهة بالنجاسة. قال: قلت: وفي معناه استقبال القبلة في حال الجلوس لإخراج دم الفصد والحجامة ودم الحيض والنفاس وحال التقيؤ والاستفراغ. وهذه فائدة جميلة، أن هذه الأشياء كلها لا تستقبل بها الكعبة، ولكن هذا الكلام في الفضاء كما سيأتي، لأننا حتى في البول والغائط سنقول يباح فعله في البنيان، لكن إذا كنت في الفضاء، إذا كنت في الخلاء، فلا تستقبل قبلة بشيء من النجاسات. قال ابن رسلان: وقيل مثار النهي عن كشف العورة، هذا القول الثاني. وعلى هذا فيضطرد في كل حالة تنكشف فيها العورة، كالوطئ مثلا وكشف العورة للختان والاستحداد والاغتسال مكشوف العورة. ثم قال: ويجوز عندنا أي الشافعية استقبال القبلة واستدبارها حالة الجماع في البنيان والصحراء بلا كراهة، لأن الحديث ورد في البول والغائط دون غيرهما، وبه قال أبو حنيفة وأحمد، واختلف على مالك فيه، وكذا في حالة الاستنجاء وإخراج الريح إلى القبلة. انتهى كلامه. ومذهبنا الحنابلة أنه يستحب ألا يستقبل القبلة، وقيل يكره استقبالها، ذكره في الإنصاف يستحب ألا يستقبل القبلة حال الجماع، وقيل يكره استقبالها، ويكره استقبال القبلة باستنجاء أو استجمار إذا كان في فضاء، ويحرم استقبالها واستدبارها في فضاء ببول أو غائط، كما قدمت في المجلس الماضي أننا نحاول أن نبين قول المذهب في هذه المسائل التي تمر علينا. فالمذهب كما سمعتم: أما الاستنجاء والاستجمار فيكره استقبال القبلة في الفضاء ولا يكره في البنيان، وأما البول والغائط فيحرم استقبال القبلة واستدبارها في فضاء ويجوز في البنيان. وإذا كان الإنسان في الفضاء فما المخرج؟ إما أن يتجه إلى غير القبلة، وإما أن يستر نفسه بشيء، يعني لو اتجه إلى جدار أو إلى سيارته أو إلى دابته، أو لو أرخى ثوبه بحيث يكون بينه وبين القبلة، فهذا خروج من التحريم. قال في شرح منتهى الإرادات: ويكفي بفضاء انحرافه، أي المتخلي عن القبلة ولو يسيرا يمنة أو يسرة لفوات الاستقبال والاستدبار بذلك، ينحرف يسيرا. قال: ويكفي أيضا حائل كاستتار بدابة وجدار وجبل ونحوه وإرخاء ذيله. ذيل هنا مقصود الثوب أو الإزار. قال في الفروع: وظاهر كلامهم لا يعتبر قربه منها، أي من الحائل أو الساتر أو الدابة، كما لو كان في بيت، فلا يشترط أن تكون قريبا من الجدار الذي يفصل بينك وبين القبلة. ويتوجه وجه كسترة صلاة، يعني هناك وجه في المذهب أنه لا تبتعد أكثر من ابتعادك عن السترة في الصلاة، والسترة في الصلاة تكون بمقدار ثلاثة أذرع. قال: ولو كان الحائل كمؤخرة رحل، يعني الحائل هذا لا يشترط أن يكون مرتفعا، يكفي ارتفاع أن يكون كمؤخرة الرحل الخشب التي تكون على ظهر الدابة خلف الراكب لحصول الستر به لأسافله، لأنه يستر ما يواجه العورة. انتهى كلامه. إذن هذا مذهبنا في مسألة استقبال القبلة ببول أو غائط، استقباله أو استدباره. قال صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غربوا، أي توجهوا إلى جهة المشرق أو إلى جهة الشرق أو الغرب. قال الخطابي رحمه الله: هذا خطاب لأهل المدينة ولمن كانت قبلتهم على ذلك السمت. أهل المدينة عندما يتجهون القبلة يتجهون إلى الجنوب، فالممنوعون من جهة الجنوب وجهة الشمال، ممنوعون استقبالا واستدبارا، ومسموح لهم جهة الشرق وجهة الغرب. وكل إنسان بحسبه، مثلا الذين في بلاد الغرب في جنوب مصر والسودان، هؤلاء ما يقال لهم شرقوا أو غربوا، لأن القبلة هي في جهة الشرق بالنسبة لهم، فممنوع عليهم الشرق والغرب، ولكن يتوجهون عند قضاء الحاجة إلى جهة ماذا؟ الجنوب والشمال. فالخطاب يقول هذا الخطاب شرقوا أو غربوا خطاب لأهل المدينة ولمن كانت قبلته على ذلك السمت، أي شمالا أو جنوبا. فأما من كانت قبلته إلى جهة المغرب أو المشرق فإنه لا يغرب ولا يشرق، بل يجنب ويشمئل. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام، أي قدمنا معاشر الصحابة الشام غزاة ففتحناها. قال: فوجدنا مراحيضا قد بنيت قبل القبلة، فوجدنا مراحيض. قال الخطابي: هو جمع مرحاض، وهو المغتسل، مكان يغتسل فيه، مأخوذ من رحضت الشيء إذا غسلته، مرحاض المغتسل. وقال النووي: هو البيت المتخذ لقضاء حاجة الإنسان، أي التغوط، يسمونه مرحاضا. وابن رجب رحمه الله ذكر فائدة جميلة في الفرق بين الكنيف والمرحاض. قال ابن رجب في الفتح: لما كانت بيوت التخلي بالشام يستعمل فيها الماء عادة سميت مغتسلا، هي المرحاض، ولم يكن ذلك معتادا في الحجاز، فإنهم كانوا يستنجون بالأحجار، فكانت المواضع المعدة للتخلي بين البيوت تسمى عندهم كنفا، والكنيف السترة، وكل ما يستر فهو كنيف، ويسمى الترس كنيفا لستره. إذن في الشام كانوا يستعملون الماء، فكانت هذه المواضع تسمى المغتسل أو المرحاض، وأيضا يسمى عندنا الحمام، الحمام نسمي أماكن قضاء الحاجة الحمام، لأنه فيه الاستحمام فيه الماء، بخلاف الجزيرة في ذلك الوقت كانوا يستعملون الأحجار، فكانوا يسمون هذه البيوت الكنف، الكنف. قال أبو أيوب: فننحرف عنها، أي نعدل عن القبلة يمنة أو يسرة، ونستغفر الله، ونستغفر الله. قال الخطابي في معالم السنن: ذهب أبو أيوب إلى تعميم النهي والتسوية في ذلك بين الصحاري والأبنية، وهو مذهب سفيان الثوري. هنا لماذا يستغفر أبو أيوب حتى مع انحرافه؟ لماذا يستغفر حتى مع انحرافه؟ قال القرطبي رحمه الله: وقول أبي أيوب فننحرف عنها ونستغفر الله دليل على أنه لم يبلغه حديث ابن عمر أولا، أو لم يره مخصصا، وحمل ما رواه على العموم حتى في المراحيض. قال: واختلف في هذا انتهى كلام القرطبي. قلت: اختلف في وجه استغفاره، اختلف في وجه استغفاره مع الانحراف، والظاهر أنه كان يستغفر لأنه لا يتأتى له الانحراف الكامل عن القبلة. وقيل كان يستغفر إذا نسي الانحراف، وقيل كان يستغفر لبانيها، لمن بناها جهة القبلة، وفيه بعد لأن الظاهر أنها من بناء الكفار. الأظهر والله أعلم أنه كان يستغفر لماذا؟ لأنه لا يتأتى له الانحراف الكامل، وكان مذهبه التعميم في البنيان والفضاء. قال ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام: قوله نستغفر الله قيل يراد به ونستغفر الله لباني الكنف على هذه الصورة الممنوعة عنده، وإنما حملهم على هذا التأويل أنه إذا انحرف عنها لم يفعل ممنوعا فلا يحتاج إلى الاستغفار. قال: والأقرب أنه استغفار لنفسه، ولعل ذلك لأنه استقبل واستدبر بسبب موافقته لمقتضى البناء غلطا أو سهوا، يعني يدخل المرحاض فلا ينتبه، يوافق وضع البناء فينتبه أنه مستقبل القبلة أو مستدبرها فيستغفر. قال: فيتذكر فينحرف ويستغفر الله. فإن قلت، قال ابن دقيق العيد يقول: فإن قلت فالغالط والساهي لم يفعل إثما فلا حاجة به إلى الاستغفار. قلت: أهل الورع والمناصب العلية في التقوى قد يفعلون مثل هذا، أي الاستغفار حتى مع السهو، قد يفعلون مثل هذا بناء على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم في عدم التحفظ ابتداء. انتهى كلامه. أصحاب الورع يقولون: نعم نسيت، لكن أنا لم أتحفظ في البداية، لم أحتط، فيستغفر. وقال ابن الملقن رحمه الله في شرح عمدة الأحكام، وهو شرح عظيم جدا فيه فوائد جمة، ابن المنقن في شرح عمدة الأحكام بعد نقل كلام ابن دقيق العيد، قال: وقال غيره استغفار أبي أيوب لأن مذهبه تحريم الاستقبال في البنيان كما سلف، ولا يتأتى له الانحراف الكامل في قعوده إلا بحسب إمكانه، فاستغفر احتياطا، ولا يظن به أنه كان يفعل ما يعتقد تحريمه. انتهى. يعني هذا القول الذي اخترناه ابن الملقن لم يعزه لأحد، قال وقال غيره، وبحثت فلم أعرف من القائل هذا، أن استغفار أبي أيوب لأنه لا يتأتى له الانحراف الكامل. وهذا الاستغفار هل هو باللسان؟ هل يستغفر الله بلسانه وهو في هذا الحال، أم بقلبه؟ الصنعاني رحمه الله يقول المراد نستغفره بالذكر القلبي. المراد نستغفره بالذكر القلبي لا اللسان، لأنه عند كشف العورة وفي محل قضاء الحاجة، لأن الانحراف يشعر بأنه بعد كشف العورة والقعود لقضاء الحاجة، والانحراف لا يخرجه عن تلك الهيئة. انتهى كلام. مسألة استقبال القبلة واستدبارها اختلف فيها الفقهاء اختلافا كثيرا مشهورا لخصه الحافظ ابن حجر فقال، انتبهوا لمذاهب الفقهاء في مسألة البنيان والصحراء، قال الحافظ: وبالتفريق بين البنيان والصحراء مطلقا قال الجمهور، وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق، وهو أعدل الأقوال. قلت: وهو مذهب أحمد أيضا. ولكن مما يحزن أن كثيرا من الشراح وفقهاء ومحدثين إما أن يهملوا ذكر مذهب أحمد، وإما أن يخطئوا في العزو إليه. هنا يقول الحافظ: التفريق بين البنيان والصحراء قال الجمهور، وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق، وهو أعدل الأقوال، ولم يذكر أحمد، وسيذكر أحمد مع مذهب التحريم مطلقا. قال: وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة، ويؤيده من جهة النظر ما تقدم عن ابن المنير أن الاستقبال في البنيان مضاف إلى الجدار عرفا. أنت في البنيان تستقبل الجدار، جدار الحمام، ليس القبلة، وبأن الأمكنة المعدة لذلك مأوى الشياطين، فليست صالحة لكونها قبلة بخلاف الصحراء فيهما. قال: وقال قوم بالتحريم مطلقا، وهو المشهور عن أبي حنيفة وأحمد، وقال به أبو ثور صاحب الشافعي، ورجحه من مالكية ابن العربي، من الظاهرية ابن حزم. قلت: تقدم بيان مذهب الحنابلة وهو التفريق بين الفضاء والبنيان، فهم مع الجمهور. ثم قال الحافظ في حجة المانعين، قال: وحجتهم أي المانعين مطلقا أن النهي مقدم على الإباحة، ولم يصححوا حديث جابر الذي أشرنا إليه. قال: وقال قوم بالجواز مطلقا أي في الصحراء، حتى في الصحراء، وهو قول عائشة وعروة وربيعة وداود الظاهري، واعتلوا احتجوا بأن الأحاديث تعارضت فليرجع إلى أصل الإباحة. قال: فهذه المذاهب الأربعة مشهورة عن العلماء، ولم يحكي النووي في شرح المهذب اللي هو المجموع، لم يحكي غيرها. قال: وفي المسألة ثلاثة مذاهب أخرى. يعني هو ذكر أولا التفريق بين البنيان والصحراء، ثم التحريم مطلقا، ثم الجواز مطلقا، ثم هناك مذاهب أخرى، منها جواز الاستدبار في البنيان وتحريم الاستقبال، ومنها التحريم حتى لبيت المقدس، وذكر أن الخطابي حكى الإجماع على عدم التحريم إلى بيت المقدس، وأن هذا الإجماع فيه نظر، لأن النخعي إبراهيم النخعي ابن سيرين كان يريان ذلك. وهناك قول بأن التحريم مختص بأهل المدينة دون غيرهم. ثم ذكر المؤلف حفظه الله أحد الأحاديث الدالة على الرخصة فيما إذا كان في البنيان، فقال: باب الرخصة في ذلك في الأبنية، الرخصة في ذلك في الأبنية. قال: روى البخاري ومسلم عن واسع ابن حبان. واسع ابن حبان ابن منقذ ابن عمرو الأنصاري المازني المدني، وثقه أبو زرعة، وحبان وأبوه منقذ صحابيان. وأما واسع فالمشهور أنه تابعي وقيل إنه صحابي. واسع ابن حبان قال: كنت أصلي في المسجد وعبد الله ابن عمر مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي أي من جانبي، صرفت من جانبي لا من قدامي، فقال عبد الله: يقول ناس أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ناس: إذا قعدت للحاجة تكون لك أي بولا أو غائطا، فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس، مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله: ولقد رقيت فيما يتعلق ببيت المقدس. هنا ليس الأمر للخصوص بيت المقدس، لكن من استقبل، من كان في المدينة فاستقبل بيت المقدس يكون استدبر القبلة. ابن عمر الآن يحكي مذهب بعض الصحابة، لا يقصدون بيت المقدس لخصوصه، إنما يقصدون لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، فعبروا عن الاستدبار وهم في المدينة بمن استقبل بيت المقدس يكون قد استدبر الكعبة، المدينة في شمال مكة. قال عبد الله: ولقد رقيت، بكسر القاف وفتحها والكسر أفصح، رقيت ورقيت، ولقد رقيت أي علوت وصعدت على ظهر بيت أي على سطح بيت، وهو لحفصة رضي الله عنها كما هو مصرح به في رواية لمسلم، رقى على بيت صفحة حفصة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين. اللبن ما يصنع من الطين ونحوه قبل أن يحرق، الطوب اللبني قبل أن يحرق. وقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الرؤية كانت اتفاقية من دون قصد منه ولا من الرسول صلى الله عليه وسلم. وقاعدا على لبنتين قال ابن رسلان: ففيه دلالة على ارتفاع الجالسين لقضاء الحاجة، ولم أرى أحدا ذكر هذا الأدب. انتهى كلامه. هذه فائدة، وسلم جلس على لبنتين، فيه دليل على ارتفاع، دلالة على ارتفاع الجالسين لقضاء الحاجة، هذا من الأدب. قال: على لبنتين مستقبلا بيت المقدس أي متوجها بوجهه جهة بيت المقدس، مستدبر القبلة كما هو مصرح به في الرواية، في رواية لمسلم، يعني في رواية لمسلم ابن عمر يعبر مرة مستقبلا بيت المقدس أو يقول مستدبرا القبلة. لحاجته أي لقضاء حاجته. هذا الحديث، حديث ابن عمر، دليل على ماذا؟ على جواز استدبار الكعبة حال قضاء الحاجة في البنيان. ويؤخذ جواز الاستقبال، يؤخذ جواز الاستقبال من حديث جابر ومن فعل ابن عمر رضي الله عنه. يعني الاستدبار أخذناه هنا، قال: فرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم قاعدا على بنتين مستقبلا بيت المقدس. إذا استقبل بيت المقدس معناه استدبر الكعبة، فالاستدبار منصوص عليه في حديث ابن عمر. هذا الاستقبال، استقبال الكعبة في حديث جابر. حديث جابر رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا قد نهانا عن أن نستدبر القبلة أو نهانا عن نستقبل أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء. إذا أهرقنا الماء يعني أثناء إخراج الخارج. قال ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. وهذا الحديث حسن الشيخ شعيب إسناده وصححه الألباني. ولفظ أبي داود وبعض أصحاب السنن نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. قال الحافظ ابن حجر: ودل حديث ابن عمر الآتي، وهو هذا الحديث، على جواز استدبار القبلة في الأبنية، وحديث جابر على جواز استقبالها، ولولا ذلك لكان حديث أبي أيوب لا يخص من عمومه بحديث ابن عمر إلا جواز الاستدبار فقط. ابن عمر دل على الاستدبار فقط، ولا يقال يلحق به الاستقبال قياسا. يعني يقول الإنسان: طيب استقبال الكعبة مثل استدبارها. قال: لا، لأنه لا يصح إلحاقه به لكونه فوقه. انتهى. ابن حجر يرى أن استقبال القبلة أشد من استدبارها. استقبال القبلة عنده أشد من استدبارها. فلهذا لا نقيس الاستقبال على الاستدبار. لولا حديث جابر لقلنا فقط بجواز الاستدبار الوارد في حديث ابن عمر. وأما فعل ابن عمر فقد روى أبو داود وابن خزيمة والحاكم وصححه عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها. الآن ابن عمر في الفضاء، ولكن جعل بينه وبين القبلة حاجزا. أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. قال الدرقطني: هذا صحيح، كلهم ثقات. الحديث حسنه الحازمي في الاعتبار والألباني في الإرواء. هذا فعل ابن عمر، والحنابلة يحتجون بهذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه، إنه حتى الراحلة تكفي، حتى الراحلة تكفي. وقد ادعى بعضهم الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا فعل. قالوا: والفعل لا عموم له، فلا يعارض به القول العام الذي في حديث أبي أيوب، لاحتمال الفعل الخصوصية، وهذا ضعيف، وهذا ضعيف. لماذا ضعيف دعوى الخصوصية؟ قال حافظ ابن حجر: ودعوى خصوصية ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لا دليل عليها، إذ الخصائص لا تثبت بالاحتمال. والقرطبي في المفهم له كلام طويل جميل، وفيه التنبيه على أنه لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن استقبال القبلة واستدبارها تعظيما للكعبة ثم هو يخالف ذلك. هذا لا يليق أبدا أن يقال بالنبي صلى الله عليه وسلم إنه الاستقبال أو الاستدبار خاص به. هذا لا يقال هنا، وهو خطأ ظاهر. سأقرأ لكم كلام القرطبي بتمامه. يقول: وقد ذهب بعض من منع استقبال القبلة واستدبارها مطلقا إلى أن حديث ابن عمر لا يصلح لتخصيص حديث أبي أيوب، لأنه فعل في خلوة وهو محتمل للخصوص، وحديث أبي أيوب قول قعدت به القاعدة فبقاؤه على عمومه أولى. قال: والجواب عن ذلك أن نقول: أما فعله صلى الله عليه وسلم فأقل مراتبه أن يحمل على الجواز، يفيد الجواز، جواز الفعل، بدليل مطلق اقتداء الصحابة بفعله، ابن عمر اقتدى به، وبدليل قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة حين سألتها المرأة عن قبلة الصائم: ألا أخبرتها أني أفعل ذلك؟ مع أنه يفعله في خلوة. وقالت عائشة: فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا، يعني التقاء الختانين، وقبل ذلك الصحابة وعملوا عليه. وأما كون هذا الفعل في خلوة فلا يصلح مانعا من الابتداء، لأن الحدث كله كذلك يفعل، كذلك يفعل أي في خلوة، ويمنع أن يفعل في الملأ. ومع ذلك فقد نقل وتحدث به، سيما وأهل بيته كانوا ينقلون ما يفعله في بيته من الأمور المشروعة. وأما دعوى الخصوص فلو سمعها النبي صلى الله عليه وسلم لغضب على مدعيها، كما قد غضب على من ادعى تخصيصه بجواز القبلة، فإنه غضب عليه وأنكر ذلك وقال: والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده. وكيف يجوز توهم هذا؟ وقد تبين أن ذلك إنما شرع إكراما للقبلة وهو أعلم بحرمتها وأحق بتعظيمها، وكيف يستهين بحرمة ما حرم الله؟ هذا ما لا يصدر توهمه إلا من جاهل بما يقول أو غافل عما كان يحترمه الرسول صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه. والحاصل أن جواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان دل عليه ماذا؟ حديث ابن عمر وفعله، وحديث جابر رضي الله عنهما. باب النهي أن يبال أو يغتسل من الجنابة في الماء الراكد. الماء الراكد هو الراكد الذي لا يجري، لا يتحرك كما سيأتي. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. لا يبولن، هذا نهي مؤكد بالنون الثقيلة، أحدكم أي معشر الأمة من كل مكلف. قال السفاريني رحمه الله: ويتناول ولي الصغير يمنعه من أن يبول في الماء الدائم، ويتناول ولي الصغير لتأثير بوله في الماء اليسير بإتلافه. ما معنى بإتلافه؟ إنه يجعله نجسا فنضطر أن نريق الماء. إذن أحدكم، الأصل خطاب للمكلف، وهو خطاب لولي غير المكلف. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم أي الراكد. وهذا في حديث جابر عند مسلم وسيأتي، قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري بقوله: الدائم الذي لا يجري، وتأتي معنى هذه الرواية إن شاء الله. واختلف في حكم التبول هذا في الماء الراكد، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ما حكم التبول في الماء الراكد؟ اختلف في حكم التبول في الماء الراكد، ومذهبنا أنه مكروه لا يحرم حتى لو كان الماء قليلا يتنجس ببوله. مذهبنا أنه مكروه قال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع: ويكره بوله في ماء راكد لخبر لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. وزاد في شرح المنتهى: ولو كثيرا، الماء الراكد كثيرا أو قليلا يكره التبول فيه. ثم قال: ويكره بوله في قليل جار، ماء قليل ويجري، لأنه يفسده وينجسه. ثم قال: ولعلهم لم يحرموه لأن الماء غير متمول عادة. يعني هو ليس مالا، الماء ليس مالا حتى يقال أفسدت المال، لأن الماء غير متمول عادة، أو لأنه يمكن تطهيره بالإضافة كما تقدم. يعني لو تبين، لو بال إنسان وتنجس الماء فيمكن أن نضيف إليه ماء كثير. إذا أضيف إليه ماء كثير ولم يكن هناك تغير في أحد من أوصافه، طهر الماء بالإضافة. يعني يلتمس البهوتي علة لعدم تحريمهم لهذا التبول، مع أن الحديث فيه النهي. ولا يكره على المذهب التبول في ماء كثير جار، لا يكره التبول في ماء كثير جار. إذن حاصل مذهبنا أن الأمر لا يزيد عن الكراهة، ماء راكد قليل أو كثير، ماء قليل جار، كل هذا مكروه. إذا كان كثيرا جاريا فلا يكره. وفي المذهب الشافعي أقوال وأحوال، واستظهر النووي التحريم في عدة مواضع، وكلامهم له وجه. يعني صحيح أن الماء يمكن أن يطهر، لكن يمكن يغتر به إنسان فيتوضأ به ولا يعلم، يكون توضأ بالنجاسة. انظروا ماذا يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم، يقول: فإن كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه. احنا قلنا حتى لا يكره أيضا عند الحنابل. قال: ولكن الأولى اجتنابه، لا تتبول في الماء حتى لو كان كثيرا. قال: وإن كان قليلا جاريا فقد قال جماعة من أصحابنا يكره، والمختار أنه يحرم، قليل وجاري يحرم، لأنه يقذره وينجسه على المشهور من مذهب الشافعي وغيره، ويغر غيره فيستعمله مع أنه نجس. هذا قليل جاري. وإن كان الماء كثيرا راكدا فقال أصحابنا يكره ولا يحرم، ولو قيل يحرم لم يكن بعيدا، فإن النهي يقتضي التحريم على المختار عند المحققين والأكثرين من أهل الأصول، وفيه من المعنى أنه يقذره، وربما أدى إلى تنجيسه بالإجماع. هذا ماء كثير راكد، ربما أدى إلى تنجيسه بالإجماع لتغيره، وإذا تغير تنجس بالإجماع، أو إلى تنجيسه عند أبي حنيفة ونوافقه في أن الغدير الذي يتحرك بتحرك طرفه الآخر ينجس بوقوع نجس فيه. إذا تحرك طرفه بحركة في طرف الآخر يعتبرون هذا ماء قليل وينجس بمجرد وقوع النجاسة. قال: وأما الراكد القليل، ماء راكد قليل، فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه مكروه، والصواب المختار أنه يحرم البول فيه، لأنه ينجسه ويتلف ماليته ويغر غيره باستعماله. انتهى كلامه. إذن إنه يقول أن المختار أنه الماء القليل الجاري المختار أنه يحرم التبول فيه، ومن باب أولى الماء القليل الراكد يحرم أيضا التبول فيه. ومثل التبول التغوط، بل التغوط أقبح وأفحش. ومثل التبول ما لو بال في إناء ثم صب الإناء في الماء. هل هناك فرق بين أن يتبول في الماء مباشرة وبين أن يتبول في إناء؟ هذا مما أخذ على الظاهرية. قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: والتغوط في الماء والتغوط في الماء كالبول فيه وأقبح، وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء، وكذا إذا بال بقرب النهر بحيث يجري إليه البول، فكله مذموم قبيح منهي عنه على التفصيل المذكور كثير وقليل. قال: ولم يخالف في هذا أحد من العلماء إلا ما حكي عن داود بن علي الظاهري أن النهي مختص ببول الإنسان بنفسه، وأن الغائط ليس كالبول. هذا قبيح جدا هذا القول، يعني الغائط مسموح به. وكذا إذا بال في إناء ثم صبه في الماء أو بال بقرب الماء. قال: وهذا الذي ذهب إليه خلاف إجماع العلماء، وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر. تمسك بالظاهر، لا يبولن أحدكم في الماء إذا لو بال في إناء ثم صب لا حرج، أو تغوط لا حرج. هذا من أقبح ما نقل عنه في الجمود، الوقوف والتمسك بماذا؟ بالظاهر، والله أعلم. أشار ابن رجب رحمه الله إلى علة النهي، علة النهي عن البول في الماء الراكد، وفساد الماء ونجاسته إذا كان قليلا، أو حصول الوسواس. حصول الوسواس هذه مهمة، حصول الوسواس إذا اغتسل عقب البول، يعني بال في الماء ثم يغتسل يبدأ يوسوس، فربما أصابه من أجزاء البول قبل استهلاكه. نقل كلامه السفاريني ابن رجب رحمه الله. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يغتسل منه، ثم يغتسل منه. ولفظ البخاري: ثم يغتسل فيه. ولأحمد وأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. يعني ليس مقصود أي اغتسال، بل هو اغتسال المنهي عنه الاغتسال من الجنابة. هل الممنوع هو الاغتسال في الماء الدائم ممنوع بنفسه، أم فقط ممنوع إذا كان مع البول؟ يعني الحديث يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه أو منه أو فيه من الجنابة. هل هو النهي عن الأمرين معا، أم النهي عن كل واحد؟ لا يبول هذا نهي، كذلك لا يغتسل في الماء الدائم. هل هو الصحيح أنه حتى مجرد الاغتسال في الماء الدائم منهي عنه؟ وسيأتي في الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة التصريح بذلك بغير ذكر التبول. فهنا حصل نزاع في ضبط كلمة يغتسل، ثم يغتسل ثم يغتسل ثم يغتسل ثم يغتسل، نزاع في وجه النصب هذا ثم يغتسل. النووي رحمه الله يقول: الرواية يغتسل الرواية يغتسل مرفوع، أي لا تبل ثم أنت تغتسل منه. قال: وذكر شيخنا أبو عبد الله بن مالك رضي الله عنه أنه يجوز أيضا جزمه عطفا على موضع يبولن، لأن هذا في محل الجزم. قال: ويجوز، ابن مالك يقول: ويجوز نصبه، انتبهوا نصبه هذه، بإضمار أن وإعطاء ثم حكم واو الجمع، لا يبولن وأن يغتسل، وهذا يفيد الجمع معا. قال: بإضمار أن وإعطاء ثم حكم واو الجمع، لا يبول أو لا يبول وأن يغتسل. قال النووي: فأما الجزم فظاهر، وأما النصب فلا يجوز، لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقله أحد، بل البول فيه منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا، والله أعلم. تعقبه ابن دقيق العيد بأنه لا يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة لفظ واحد، فيؤخذ النهي عن الجمع بينهما من هذا الحديث إن ثبتت رواية النصب، ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر. يعني لو ثبتت رواية النصب سنقول دل الحديث على المنع، على منع الجمع بينهما، ثم استفدنا من حديث أبي هريرة الآتي: منع إفراد الاغتسال في الماء الدائم. قلت: والوضوء وأختنا تقول: هل الاغتسال هنا نفس الاغتسال من الحيض أو النفاس؟ نعم، هو الاغتسال المعروف، ولكن يلحق مقصوده رائع، هل يلحق غسل الحيض بغسل الجنابة؟ سنبين إن شاء الله أن كل الأغسال الواجبة لها نفس الحكم. الغسل الواجب غسل الحيض، غسل النفاس، لأن هذا عند كثير من الفقهاء يسلب الماء الطهورية. لو اغتسل الجنب في الماء سلب الماء القليل، سلبه الطهورية. وهل هو نفسه يصح غسله أو لا، سنبينه إن شاء الله. وأختنا تقول: هل يمكن ذكر أمثلة للماء الجاري غير النهر؟ الماء الجاري لا يشترط النهر، يعني مثلا لو حمام سباحة الماء فيه ينصرف ويتجدد مفتوح له، وعندنا مجاري المياه الصغيرة التي في الحقول ونحوها ماء جاري، عندنا الترعة والنهر والمجراية وأشياء كثيرة يكون فيها ماء جاري. يعني بعض الناس مثلا عنده حوض مياه يكون أمام ماكينات الري في الأراضي الزراعية، حوض مياه والماء يندفع من الماكينة ويجري، فبعضهم يغتسل في هذا الماء، هذا ماء جاري ليس راكدا. هذا الحديث فيه الكلام على الاغتسال بعد التبول. لو افترضنا الاقتران، التبول ثم الاغتسال، فالوضوء كذلك، فالوضوء من الماء الذي بال فيه منهي عنه. فقد روى أحمد والترمذي والنسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. هنا الوضوء صححه الألباني وشعيب، وقال السفارين: لا خصوصية للنهي عن الغسل من الماء الدائم الذي مال فيه، بل وضوء في معناه. وذكر أنه استواء الوضوء، استواء الطهارتين في الحكم، لأن القصد التنزه عن التقرب إلى الله تعالى بالمستقدرات. قال المؤلف: لفظ البخاري ثم يغتسل فيه، يعني لفظ مسلم ثم يغتسل منه، لفظ البخاري ثم يغتسل فيه. قال الحافظ: وفي رواية ابن عيينة عن أبي الزناد: ثم يغتسل منه، وكذا لمسلم من طريق ابن سيرين. قال: وكل من اللفظين يفيد حكما بالنص وحكما بالاستنباط. قاله ابن دقيق العيد ووجهه سيشرح الآن. كل لفظ من هذين اللفظين يفيد حكما بالنص وحكما بالاستنباط. قال: ووجهه أن الرواية بلفظ فيه لا يغتسل ثم يغتسل فيه تدل على منع الانغماس بالنص، وعلى منع التناول
بالاستنباط، لا تأخذ بيدك منه. والرواية بلفظ منه بعكس ذلك، أي تدل على منع التناول بالنص، وتدل على منع الانغماس فيه بالاستنباط. قال: وكله مبني على أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة، وهذا فيه خلاف سنشير إليه إن شاء الله. قال المؤلف: وفي رواية هي لفظ البخاري زاد الدائم الدائم الذي لا يجري. الدائم ما هو؟ الدائم هو الواقف. قال الزركشي في شرح مختصر الخرقي: الدائم الواقف، لأنه قد دام في مكانه وسكن. الدائم الذي لا يجري، قوله الذي لا يجري قيل هو للتأكيد، الدائم هو الذي لا يجري، وقيل احتراز عن دائم يجري كماء البرك. هذا مثال لأختنا للماء الذي يجري غير الأنهار، حتى البركة ماءه يجري، دائم يجري. وقال ابن الأنباري: الدائم من الأضداد، يقال للساكن والدائر، يعني كلمة الدائم تقال للساكن والمتحرك. قال السفاريني: فعلى هذا قوله لا يجري صفة مخصصة لأحد معنى المشترك. هذا كلام جميل. إذا كان الدائم يستعمل، لفظ الدائم يستعمل في الساكن المتحرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الدائم الذي لا يجري، حتى يخصص الدائم بالمعنى الساكن، صفة مخصصة لأحد معنى المشترك. سنكتفي بهذا القدر. كان المفترض أن نكمل حديث أبو هريرة، لكن نكمله إن شاء الله في المجلس القادم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.